الآن الأمر الآخر الداخل تحت المرتبة أو الدرجة الثانية التي هي اللاحقة، أخذنا ماذا؟ عموم المشيئة. الأمر الآخر ما هو؟ الخلق. فهذا هو تمام المرتبة الثانية، وهي عموم خلقه سبحانه للأشياء. وجميع المنتسبين للإسلام وغير الإسلام، الكل يعتقد بأن الله عز وجل هو خالق كل شيء سبحانه. سواء كان من فعله أو من فعل عباده، الله عز وجل خالق من كل شيء. سواء كان من فعله أي من خلقه أو كان من فعل عباده. الأول، إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض، واضح هذا من فعل الله، إن الله عز وجل الذي خلق، واضح يا إخوان؟ أو كان من فعل عباده، والله خلقكم وما تعملون، صح ولا لا؟ ويصلح أن تستدل بهذا، والله خلقكم، هذا من فعل عباده، وما تعملون أي العبد يعمل، وعمله مخلوق لله عز وجل، لأن عمل العبد مبني على أمرين، مبني على إرادة جازمة وعلى قدرة، مبني على علم وإرادة جازمة وعلى قدرة. لا يتم فعل المرء إلا عن علم وإرادة جازمة وعن قدرة على الفعل، بعدها يقع الفعل، وكلاهما مخلوق. من خلق هذه الإرادة الجازمة في المخلوق؟ هو الله. ومن خلق القدرة فيه؟ إذن العمل هذا الذي فعله الإنسان، من الذي خلق؟ الله عز وجل. فلذلك قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. إما أن تكون هنا ما مصدرية فيكون المعنى والله خلقكم وخلق عملكم، أو تكون ما بمعنى الذي، أي والله خلقكم والذي تعملون. والله عز وجل بين هذا في كتابه كثيرا في نصوص كثيرة. قال تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق لكل شيء، فيشمل هذا ما كان من فعله وما كان من فعله عباده. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واضح يا اخوان؟
عمل العبد مبني على امرين
وهما العلم والإرادة الجازمة والقدرة، وكلاهما مخلوق لله عز وجل، فما نتج عنهما فهو مخلوق، بدليل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. إما أن تكون ما موصولة، وش يكون المعنى؟ والله خلقكم والذي تعملون. أو تكون ما مصدرية، أي تسبك مع ما بعدها بمصدر، هذا معنى ما المصدرية، تسبك مع ما بعدها والله خلقكم وما تعملون، ما تسبق بما تسبك وتؤول بمصدر، أي وعملكم، والله خلقكم وعملكم، فما عمله الإنسان خلقه الله عز وجل كما خلق ذات الإنسان. وهذا الثاني هو الأظهر، أي أنها مصدرية. فهذه المرتبة المراتب القدر، وهي مرتبة الخلق، خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده لها. هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله أمر متفق بين الرسل، فالإمام ابن القيم رحمه الله ركز على هذه الأمور في كتابه شفاء العليل. قالوا عليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار، أي بمعنى القياس الصحيح. الآن نأتي إلى مذهب المبطلين في هذا الباب، المذهب الأول الذي هو مذهب القدرية. فالقدرية الذين غلوا في القدر ونفوا القدر، والجبرية هم الذين غلوا في الإثبات. فبالنسبة للقدرية، أول من تكلم بالقدر رجل في البصرة يقال له سنسويه، يقال له سنسويه، كان نصرانيا فأسلم، ثم بعد إسلامه تنصر، رجع للنصرانية، فأخذ عنه معبد الجهني، هذا الذي هو رأس القدر، دعاة إلى القدر، أخذ عن هذا النصراني مذهب القدر، أخذ عنه هذا المذهب، ثم أخذه عن معبد غيلان الدمشقي. هؤلاء رؤوس القدرية، معبد الجهني وغيلان الدمشقي. ما هو أصل القدر؟ من النصارى. رجل اسمه سنسويه وقيل سوسن، أخذ عنه هذا المذهب معبد الجهني، ثم معبد الجهني هذا الذي سئل عنه ابن عمر رضي الله عنه أنه يقول بأن الأمر أنف أي مستأنف، أي أن الله ما علم الأشياء إلا بعد وقوعها، فكفره ابن عمر رضي الله عنه. ثم توارثت القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به، لكنهم انقسموا إلى قسمين، فرقة غالية وفرقة دونها. الغالية الذين نفوا علم الله عز وجل بالكليات وبالجزئيات والعياذ بالله، فهؤلاء كفار بإجماع الأمة، وهؤلاء حال أوليهم يعني المتقدمين منهم. لذلك قال الإمام الشافعي خاصمهم في العلم فإن أنكروه كفروا، يكفرون إن أنكروا علم الله عز وجل بالكليات والجزئيات. ومنهم من أثبت علم الله بالكليات دون الجزئيات،
هؤلاء اللي هم أقل.
نعم، هؤلاء الذين هم أقل. ثم افترقوا في أفعال الله عز وجل كما افترقوا في ماذا؟ في فعله. واضح؟ القدرية منهم غالية ومنهم دونها، منهم الغالية التي أنكرت علم الله للكليات والجزئيات، القدرية الذين دونهم أنكروا علم الله بالجزئيات لكن بالكليات، قال الله عز وجل يعلم كليات الأمور لكن أحادها، هذا هو معنى جزئياتها، هذا لا يعلم إلا بعد أن تقع. أما يعني الذين قبلهم أنكروا صفة العلم لله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها سواء كانت الكلية أو الجزئية، وإنما جعلوا علم الله عز وجل بعد ذلك. ثم افترقوا في أفعال الله عز وجل كما افترقوا في علمه، ففرقة قالت كل أفعال الله ليست مقدورة، الخير والشر ليس مقدورا لله عز وجل، ومنهم من قالوا بأن الله عز وجل لا يعلم، أي أنها ليست مقدورة وراجع إلى العلم، فعلهم لي الشر لكن يعلم فعلهم لي الخير. واضح؟ وهذا أصل اضطرابهم، وقد سبق الرد على هؤلاء. فالقضاء والقدر، القدر خيره وشره شره من الله عز وجل، لكن الشر ليس في فعل الله وإنما هو في مفعوله. واضح هذا؟ فهؤلاء كما قال الأئمة أخرجوا أعظم شيء في هذه الدنيا وفي هذا العالم عن ربوبية وملك الله، وهو طاعات الأنبياء وطاعات الملائكة وطاعات، أخرجوها عن ملك الله عز وجل وأن الله مالك النها وأن الله عز وجل، أخرجوها عن ربوبية الله عز وجل وأنها ليست مما قدره الله عز وجل، الذين نفوا علم الله عز وجل للأفعال خيرها وشرها. أما هؤلاء قالوا الشر فقط، أرادوا ينزهون الله عز وجل فأخطأوا التنزيه. ما سبب هذا الأمر؟ انتبهوا معي يا أخي، ما سبب هذا الأمر؟ قالوا والشر ليس إليك، فهموا هذا بمعنى أنه لا يخلق الشر، ما جمعوا النصوص، ما نظروا في النصوص، نظروا نظرة عمياء، وإلا لو جمعوا النصوص لرأوا بأن الشر إنما هو في المقدور المفعول، لكن فعل الله شو؟ كله مبني على العلم والقدرة. واضح يا أخوان؟ فهذا سبب اضطراب كل مبطل، أنه ما يرجع إلى الكتاب والسنة، إما بعدم رجوعه كليا أو بعدم أخذه من الكتاب والسنة الشرع بجمع النصوص وغير ذلك، فيتبع ما تشابه منه، وهذا حال أكثر أهل البدع، أنهم يتبعون ما تشابه منه كما قال تعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الله عز وجل الذي خلقهم أخبرنا عن كل مبطل أنه ما يخرج عن هذا المال، كل من في قلبه زيغ إيش قال الله عز وجل؟ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقول القدرية تضمن كما قال أهل العلم التعطيل والشرك، ولذلك سموا مجوس، لأن المجوس يعتقدون بأن للكون خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، فهؤلاء سموا مجوس لماذا؟ كما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يصحح بعضهم يضعفه، وإن كان تلقاه أئمة بالقبول ورضوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس أمتي، له طرق. فلماذا سمى مجوس؟ لماذا؟ لأن لما كان المجوس يقولون بأن للعالم خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، هؤلاء كذلك شر من حيث تعدد الخالقين، لأن المجوس قالوا خالق واحد للظلمة، أما هؤلاء جعلوا كل الناس كل واحد خالق فعله، والخير من الذي خلقه؟ قالوا الله، كما قالت المجوس الخالق للنور وهناك خالق للظلمة، أما هؤلاء جعلوا الخالق للظلمة ما هو واحد، كل واحد يخلق ظلمته أي شره. فلذلك قالوا بأن هذا يتضمن الإشراك. إشراك من حيث ماذا؟ إشراك في فعل الله عز وجل، واضح، لأن الله عز وجل هو خالق هذا الشيء. وتعطيل لماذا؟ لأنهم عطلوا الله عز وجل من فعله، واضح يا أخوان. فلذلك هذا يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكونها فاعل، ويتضمن فاعلا مستقلا غير الله، واضح. فلذلك كان منهم ذلك شركا، ولما كان هذا يتضمن إخراج بعض الحوادث عن الله كان تعطيلا. فلذلك قالوا بأن أصل كل كفر في هذا، في التعطيل والشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مجوس هذه الأمم بسبب ذلك. الآن مذهب الجبرية الذين غلوا قالوا العبد مجبور في أفعاله، فهو كالريشة في مهب الريح، ألقاه مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، جعلوا الإنسان كحال الذي يكتف ويرمى في الماء ويقال له لماذا تبتل بالماء. فهؤلاء غلوا في هذا الجانب وجعلوا المرء مقهورا، لا تأثير له ولا لفعله ولا وجود لفعله البتة، وإنما ذلك كله إنما ينسب إلى الله عز وجل. وغلوا، ومنهم من غلوا وقالوا بل هو عين فعل الله، منهم من قال هذه مخلوقات لله. هذه يتفق أهل السنة إلى هذا القدر مع هؤلاء، ولذلك نبه ابن القيم وشيخ الإسلام إلى أن القدرية وافقوا أهل السنة في شيء وغلوا في ماذا؟ في النفي. الجبرية وافقوا أهل السنة في شيء وغلوا في الإثبات. فعندما نقول بأنهم اعتقدوا خلق الله عز وجل الأفعال، هذه يتفق أهل السنة، لكنهم غلوا، سلبوا للإنسان أي فعل، سلبوا للإنسان كل فعله، فقالوا الإنسان مجبور على أفعاله، ليس له تأثير، هو مقهور عليها، قالوا مقهور من الله عليها، لا تأثير له وفي وجودها البتة. منهم من غلوا وش قالوا؟ هي عين فعل الله، واضح يا إخوان، أعوذ بالله. وهذا الذي جرهم إلى ماذا؟ نعم، إلى وحدة الوجود وغير ذلك. قالوا الله عز وجل نسب الأفعال إلى العباد، قالوا على سبيل المجاز، انظر في الصفات في الأسماء في كل شيء جعلوه مجاز مجاز مجاز، فحكموا عقولهم، قالوا والله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار وغير ذلك على ما لم يكن للعبد فيه صنع، بل هو محض فعل الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهذا باطن بإجماع الرسل واتفاق الكتب الإلهية وأدلة العقول والفطر كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فالعقول والفطر وقبل ذلك القرآن والسنة، بل قبل ذلك جميع الرسل وجميع الكتب تنقض هذا وتكذب هذا القول وترده. فأفعال العباد كلها من طاعات ومعاص كلها مخلوقة لله عز وجل، ولا يكون ذلك حجة للعاصي على معصيته أبدا، لأن الله عز وجل جعل له فعلا وجعل له اختيارا وغير ذلك، ونسب إليه هذا الفعل في أوجه كثيرة، نتركها إلى الدرس الآخر إن شاء الله. وقت مغرب الآن، نعم، نصلي
باقي تقريبا 5 دقائق.
طيب إذن نكمل إن شاء الله. فإذن يقال والرد على هؤلاء من أوجه، والأدلة الكثيرة تنقض كلامهم. أول شيء يقال، أول ما يرد به على هؤلاء الجبرية، أولا نقول أن الله عز وجل أضاف الفعل إلى العباد، والله عز وجل قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدنا، صدقا في الأخبار وعدنا في الأحكام. فمقتضى ما يدعونه بل ما صرح به غلاتهم أن الله عز وجل هو الفاعل، فهذا يؤدي إلى تكذيب الله عز وجل، لأن الله عز وجل نسب الفعل إلى العبد، صح ولا لا؟ فلذلك هذا الوجه مما ينقض ما هم عليه. الله عز وجل قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، هم يقولون تجزى بما فعل الله عز وجل وكان هو مقهورا مربوبا، بل كان هو عين فعل الله، فيؤدي هذا إلى نقض هذه الآية، تكذيب الله عز وجل. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت بما فعلت، صح ولا لا؟ فلو لم يكن له اختيار إلى الفعل ما نسب إليه فعله. كذلك مما يرد عليه من الوجه الثاني قال أن الله عز وجل أمر العبد ونهاه ولم يكلفه ما لا يستطيع، صح ولا لا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا يدل على ماذا؟ على أن العبد فاعل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أمره ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح هذا. ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل، صح ولا لا؟ المجبور ما يقال له أنت مستطيع، مجبور ريشة في مهب الريح ربطه ورماه في الماء، يقال له أنت مستطيع؟ نعم. فلو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل والترك، لأن المجبور وش يقال في المجبور؟ لا يستطيع التخلص، فكيف تنسب له استطاعة؟ الأمر الآخر أن كل واحد يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية والأفعاله التي هو مجبور عليها، فيحرك يديه يقول أنا باختياري الآن أحرك أفعل كذا أفعل كذا، ولا يشعر أحد بأن هناك من يلزمه، فهذا أمر فطري، صح ولا لا؟ أمر فطري، العقل الصريح. فإذا هذا مركوز في فطر العباد، أنه يفعل باختياره، يرى نفسه يفعل باختياره، وأنه يكف ويفعل كما يشاء، وليس هناك أي أحد يقهره، وأنه يستطيع التخلص من هذا وهذا باختياره. الأمر الرابع أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، صح ولا لا؟ هو ما يدري ما قدر له، وهو باستطاعة أن يفعل ويترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول، صح ولا لا؟ فهذا من الرد عليهم، أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ثم يقول هذا ما قدر لله عز وجل؟ يعني هذا واضح، فالإنسان خير بين طريقين، ويستطيع يسلك هذا الطريق ويستطيع يسلك هذا الطريق. مثل ما قال بعض أهل العلم، يعني أنت لو أتيت إلى شخص من هؤلاء الجبرية وصفعته، هو يعتقد الجبرية يقول الله عز وجل هو عينه، لصفعته وصفعته أو ضربته أو سرقته، وإيش يقول لك؟ على عقيدته يقول الله عز وجل الذي فعل، لكن هو الشيء يأتي لومك يقول لك أنت ضربتني وقيم عليك الحد وكذا، صح؟
مجبور.
أي نعم، لا على قوله مجبور، الله عز وجل ضربك ليش تأتيني أنا؟ أخبط والله، لا هذا فعله أحد الأمراء للرافضة، يعني يشبه هذا الفعل، كان من شأن الرافضة إلى حد الآن أنهم يكتبون في أسفل أرجلهم أبو بكر وعمر، فكان هذا الأمير يمسكهم يعلقهم ويخبطهم على أرجلهم، ليش تضرب؟ يقول أنا أضرب أبي بكر وعمر وما سأترك حتى أفنيهما، يعني حتى أفني هذه الكتابة من الضرب. الأمر الخامس أن الله عز وجل أخبر أن الرسل قطعت الحجة عن العباد، أن الرسل أنه أرسل الرسل لقطع الحجة بالحجة، رسلا مبشرين ومنذرين بما أوحى الله عز وجل إليهم، فالشرع الحجة في الشرع معناه، صح ولا لا؟ لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بما أرسلوا به بالوحي. فلو كان القدر حجة لما حصر الله عز وجل الحجة في الشرع لقال ومن كذا وكذا يذكر حجتهم في هذا الأمر. فحصر الله عز وجل الحجة في ماذا؟ في إرسال الرسل بالكتب السماوية ولا وشرع الله عز وجل، هذا الذي تقوم به الحجة. ولو كان من الحجة لأن الله عز وجل استثنى هذه الحجة فقط التي هي الشرع، صح ولا لا؟ ولو كان الاستدلال بالقدر حجة لما ذكر الله عز وجل انحصارها في الشرع. واضح هذا؟ واضح يا إخوان؟ يعني لو كان من الحجج التي يحتج بها الإنسان على فعله المعصية أن يقول يا الله أنا فعلت هذه المعصية وأنت التي فعلتها والعياذ بالله، أو أنك أنت الذي قهرتني على فعلها. لو كانت هذه حجة لما قال الله عز وجل رسل المبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة، أي الحجة في وصول الشرع لك أن هذا محرم يكفيك، هذا تعلم بأنه محرم، إذن تترتب على ذلك العقوبة وغير ذلك. فلو كان القدر حجة، الاحتجاج بالقدر، ما حصر الله عز وجل حجة في الشرع. فما وجه الله عز وجل هذا الخبر وهذا الأمر إلا لكون العبد فاعل ويعاقب بوصول الأمر إليه، ما دام وصله الأمر انقطعت حجته فليس له حجة أخرى. ولو كان القدر حجة لا ما حصر الله عز وجل فيها الحجج في الشرع. واضح أظن هذا؟ ولا إشكال في كون العبد يعني فعله مخلوقا لله عز وجل، وكونه كسبا للفاعل يجازى عليه الحسن بأحسن والسيء بمثله. وقد بينا لكم وجه كونه مخلوقا فعل العبد أنه مبني على ماذا؟ على إرادة جازمة وعلم وعلى قدرة. والعلم والقدرة من خلقهما؟ خلقهما الله عز وجل، ولولاهما لم يكن الفعل. والذي خلق هذه الإرادة وخلق هذه القدرة في المخلوق هو الله عز وجل، وخالق السبب خالق للمسبب. فإذا نسبة العبد يعني نسبة الفعل إلى العبد لكونه فاعلا، لكونه فاعلا، ولكن نسبة الفعل إليه كسبا وتحصيلا، ونسبتها إلى الله تقديرا. نسبة الفعل إلى الله عز وجل من حيث التقدير، لكن من المباشر للفعل يا أخوان؟ العبد. إذن هو الفاعل، لكن نسبة الفعل إلى الله عز وجل والله خلقكم وتعملون أي تقديرا، تقديرا واضح وخلقا منه سبحانه. لكن من الذي هو مباشر للفعل؟ العبد. من الذي هو خالق للفعل؟ هو الله عز وجل. المباشر للفعل هو العبد، فينسب الفعل إلى العبد من باب التحصيل كسبا وتحصيلا إذ هو المباشر له، وينسب الفعل إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله. وهذا يعني ضابط هذا الأمر، ونزيد يعني بعد الصلاة إن شاء الله.
حديث عبد الله بن عمر بن العاص قدر الله مقادير الخلائق أو كتب الله مقادير الخلائق.